بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات الراية الإسلامية تقدم
المرأة.
يقول تونوليان وهو من كبار القساوسة عن المرأة: إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان، وإنها دافعة إلى الشجرة الممنوعة، ناقضة لقانون الله.
المرأة ما لها؟
المرأة ضائعة.
ضائعة
عند اليونان،
عند الرومان،
عند الهنود،
عند اليهود،
عند النصارى،
عند الجاهلية.
لا مكان،
ما في مكان للمرأة،
ما في أي مكان.
جاء الإسلام،
ماذا صنع؟
لقد صنع الإسلام بالمرأة أن أرجعها إلى مكانها الحقيقي لأصل الخلقة، وهي أنها خلق مكلف من خلق الله تعالى.
وما عليها؟
يجب عليها من التكاليف
ما يجب على الرجال
من التكاليف،
لا يختلف فيه اثنان.
المرأة
وللأسف
أن تتفاعل هذه القضية،
قضية المرأة في بلادنا،
مع وجود العلم ومصادره الأصيلة في الكتاب والسنة،
والعلماء
والمشايخ الفضلاء
والدعاة إلى الله عز وجل
الذين يبينون للأمة
حكاما ومحكومين،
مجتمعات وأفراد رجال ونساء،
أحكام الله سبحانه وتعالى، ويوصونه
بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك.
لكن مع ذلك للأسف تتفاعل قضية المرأة في بلادنا.
المرأة ما لها وما عليها؟
ولا يزال اليهود والنصارى وراء دعاة الحقوق من الرجال والنساء حتى يتأكدوا من خروجهم من الإسلام، وهذا الأمر نراه اليوم علانية.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
المرأة ما لها وما عليها؟
نجد أن الشريعة لم تطالب المرأة بالنفقة كما تقدم، ومن ثم جعلنا ميدان العمل في الأصل للرجل يقوم به من أجل أن يتمكن من النفقة على زوجته التي تكون متربعة على عرش بيتها، مكرمة معززة، تكفى جميع حوائجها.
عالم السوء الذي يبرر للسياسي المنحرف ما يقوم به،
هنا تكون الخطوة،
والنماذج على ذلك كثير.
خذ البوطي والعياذ بالله،
وعمله الفاسد في بلاد الشام،
وتحريضه لبشار على قتل المسلمين،
وغيره من النماذج. هذا في الدم، وغيره من علماء السوء
في الأعراض،
في مجال المرأة،
في مجال الاختلاط.
المرأة ما لها وما عليها؟
الرجل أمير على المرأة، تطيعه فيما أمرها الله به من طاعة، ولكن ليس المقصود من القوم أن يتسلط الرجل على المرأة وأن يحتقرها أو ينتقصها من حقها وأن يؤذيها بغير حق. ليس المراد هذا.
المرأة
فلا يجوز لأحد أن يخلط الأوراق والقضايا ليطبق ما يفعله الغرب عليه، وليطبق ما يجري عند الوثنيين عليه، وليقول إن التجارب العلمانية الإلحادية فعلت وفعل، تعالوا لنطبقها.
المرأة ما لها؟
قضايا المرأة المتعلقة بأحوالنا المعاصرة، هل نزنها بموازين غربية أم نزنها بموازين كتاب الله سبحانه وتعالى؟
المرأة
هذه هي المرأة الحقيقية، هذه هي المرأة التي تقوم بدورها الحقيقي في بناء مجتمع صحيح.
ما لها؟
وبالنسبة للمرأة، إذا أردنا أن تقوم بدورها في بناء المجتمع فلن تبنيه إلا إذا كانت امرأة صالحة، وإلا فستكون دمارا للمجتمع.
وما عليها؟
المرأة ما لها وما عليها مجموعة من المحاضرات العلمية، والتي ألقيت بجامع الراجح بحي الصفا بمدينة الرياض في الفترة من 16 إلى 25 من شهر جمادى الأولى لعام 1433 من الهجرة النبوية، ومع المحاضرة الثالثة بعنوان حقوق المرأة في الإسلام لفضيلة الشيخ وليد الرشودي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. فأحمد الله تعالى وأثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأسأله المزيد من فضله والثبات على دينه. ثم أشكر جامع الشيخ سليمان الراجحي
على حسن الظن واستضافتهم لي في هذه المحاضرة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها من حضرها ومن شاهدها ومن سمعها. كما سمعتم أيها الأحبة، المرأة ما لها وما عليها، ونستطيع أن نقول المرأة في ظل المتغيرات المعاصرة. كلا العنوانين تصب في هدف واحد وتصل إلى نتيجة واحدة، وهي أن المرأة يخطط لها ويدبر في الكيد عليها، والخلاصة يراد أن ينال من هذه المرأة في جميع صور الانحراف التي توجه إلى هذه المرأة. سوف أتكلم كلام عام بإذن الله تعالى، لن تستغرق محاضرتي أكثر من 50 دقيقة، وأسأل الله تعالى أن يعينني على أن أوصل لك من المعلومة ما تستطيع أن تنتفع بها. حسب طلب الإخوة أنهم طلبوا مني أن أطرح سؤال على الحاضرين، والسؤال هو: اتفاقية السيداو تضمنت مجموعة من البنود، أذكر 4 من بنود هذه الاتفاقية. أولاً، حتى نتكلم عن المرأة ونستطيع أن نصل إلى المرحلة التي نعيش فيها، يجب أن نصور حال المرأة قبل الإسلام، لأن الذي تحاكم اليوم هي المرأة في الإسلام. لا يتناول المرأة لا في فرنسا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في بريطانيا ولا في الصين ولا في اليابان ولا في أي مكان من العالم، وإنما يكاد لامرأة معينة في الدنيا، وهي المرأة المسلمة. طيب، هذه المرأة المسلمة لماذا يكاد لها؟ يكاد لها لأن هناك تعليمات إسلامية توجه لهذه المرأة. هذه التعليمات الإسلامية التي توجه للمرأة المسلمة هي التي حملت هذه المرأة على أن تكون على نمط معين لا تتفق فيه مع النساء الأخريات في العالم. نمط في العمل، يعني طريقة في العمل، في الحجاب، في الزواج، في الميراث. لماذا؟ لأنها محكومة بحكم الإسلام ومقيدة بتعليمات الإسلام التي جاءت بها. الإسلام لماذا جاء بتعليمات خاصة للمرأة؟ حتى نجيب على هذا السؤال، اجعلنا نتصور حال المرأة قبل الإسلام. ماذا كان حال المرأة قبل الإسلام؟ أولاً، عند اليونان، حط قوسين بين اليونان، المرأة عند اليونان، لأن مجموعة اليوم ممن يدعون أنهم مثقفين يطالبون بقراءة الكتب الفلسفية والإغريقية التي كانت عند أهل اليونان قبل الإسلام، يطالبونهم بماذا؟ بأنها تحرر العقل، تمنح العقل كثير من مناحي الحرية وتمنع عنه الانغلاق. ماذا كانت المرأة عند اليونان؟ كانت فاقدة الحرية، مسلوبة الإرادة، ليس لها حقوق ولا أهلية، كانت تباع وتشترى في الأسواق، شاعت الفواحش، عم الزنا، سقطت مكانة المرأة، وكان هذا السبب هو انهيار دولة اليونان. المرأة عند الرومان لا حق لها في شيء، وللرجل كل شيء، يستطيع أن يحكم على زوجته بالإعدام في بعض التهم، ليس ملزماً بضم أبنائه إلى أسرته، قد يضم غير بنيه من الأجانب إلى الأسرة، وللأب سلطة نافذة حتى أنه يستطيع أن يبيع أولاده أو يقتلهم، والزوجة وما ملكت ملك لزوجها، يتصرف في كل أمورها بما شاء. ولذلك عبر أحد الكتاب الاجتماعيين عن ذلك بأن عقد الزواج عند الرومان كان عقد رق بالنسبة للمرأة، وقبل ذلك كانت في رق أبيها. المرأة عند اليهود وما زالت كذلك، تحيا، كانت ظلا للرجل، تحيا بحياته،
وتحرق بعد مماته، وهي حسب الشراء. آسف، المرأة عند الهنود وليس عند اليهود. المرأة عند الهنود كانت ظلاً للرجل تحيا بحياته، وتحرق بعد مماته، وهي حسب الشرائع المستمدة من أساطير مانو، لا تعرف السلوك السوي ولا الشرف ولا الفضيلة، وإنما تحب الشهوات الدنيسة والزينة والتمرد والغضب. المرأة عند اليهود كانت خادمة ليس لها حقوق أو أهلية، كانوا لا يورثون البنت أصلاً حفظاً لقوام العائلات على التعاقب، يرون المرأة إذا حاضت تكون نجسة تنجس البيت وكل ما تلمسه من طعام أو إنسان أو حيوان، وكل ما تلمسه المرأة وهي حائض فهو نجس، فلذلك يعتزلونها عند الحيض، يفرض عليهم بعضها الإقامة خارج المنزل حتى تطهر، بعضهم كان ينصب لها خيمة خارج البيت حتى تطهر، ويضع أمامها خبزاً وماءً ويجعلها في هذه الخيمة. عند النصارى المرأة هي باب الشيطان وسلاح الإغراء والفتنة. يقول تونوليان، وهو من كبار القساوسة عن المرأة: إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان، وإنها دافعة إلى الشجرة الممنوعة، ناقضة لقانون الله. وقد أصدر البرلمان الإنجليزي قراراً في عصر هنري الثامن ملك إنجلترا يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد، يعني الإنجيل، لأنها تعتبر نجسة. وفي عام 1586 عقد بعض القساوسة مجمعاً لبحث قضية المرأة، وبعد محاولاته الطويلة والعريضة قرر المجتمعون أن المرأة إنسان، توها تصير إنسان، أن المرأة إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل. المرأة عند الفرس خاضعة للتيارات الدينية الثلاثة: الزردشتية، المانوية، المزدكية. تركت كل ديانة من هذه الديانات بصماتها الواضحة على كيان الأسرة والمجتمع. ذهب مزدك وأصحابه إلى أن الله تعالى إنما جعل الأرض ليقسمها العباد بينهم بالتساوي، ولكن الناس تظالموا فيها. ولذا في شريعة مزدك من كان عنده فضل أموال وأولاد ونساء فللذي أقل منه حق أن يأخذ ما فضل من هذا الرجل من النساء والأولاد ولو بالقوة. يعني رجل عنده حرمتين وستة أولاد، ورجل عنده حرمة ولدين، هذا الذي عنده زوجة وامرأة وولدان له حق أن يعدو على بيت هذا الرجل الذي عنده امرأتان وستة أولاد ويأخذ من زوجاته وأولاده وماله ما يشاء. لماذا؟ لأن عقيدة مزدك أن الناس خلقوا ليكونوا على التساوي، ولذلك شاعت الفوضى والقتل، ومن غلب استطاع أن يأخذ. المرأة عند العرب قبل الإسلام كانوا ينظرون إليها نظرة ازدراء، كان الرجال يتشاءمون من المرأة ويعتبرونها سلعة تباع وتشترى لا قيمة لها ولا مقام. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: والله إنا كنا في جاهلية ما نعير للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. كانت في الجاهلية المرأة تقوم بما يعرف بنكاح الاستبضاع. كان الرجل يقول لامرأتي إذا طهرت يرسلها إلى فلان، يقول اذهب إلى فلان لتضاجعه لعلها أن تحبل منه، ثم يعتزلها حتى إذا بان حبلها حملها رجع إليها. لماذا؟ لأنه شجاع وقوي، فيرجو أن يخرج من نسل هذا الرجل ما ينسب إليه في القوة والشجاعة. وهناك ما يسمى بنكاح المقت، إذا مات الرجل وعنده امرأة فالمرأة تصبح من حظ الولد الأكبر فقط، أول ما يموت أبوه يرمي عليها رداءه فتصبح من نصيب، فإذا ما شاء إذا لم يردها فلمن كان من إخوته ممن هو أسفل منه. وهكذا تورث المرأة وتمنع من الزواج حتى تفدي نفسها حتى تحرم من الميراث والعياذ بالله. هذه صورة المرأة في حال المجتمع. جاء الإسلام، المرأة ضايعة عند اليونان، عند الرومان، عند الهنود، عند اليهود، عند النصارى، عند الجاهلية، ما في مكان للمرأة، ما في أي مكان. جاء الإسلام فماذا صنع بالمرأة؟ انظر إلى المفارقة، ماذا صنع الإسلام بالمرأة؟ لقد صنع الإسلام بالمرأة أن أرجعها إلى مكانها الحقيقي في أصل الخلقة، وهي أنها خلق مكلف من خلق الله تعالى، خلق مكلف من خلق الله تعالى، يجب عليها من التكاليف ما يجب على الرجال من التكاليف، لا يختلف فيه اثنان. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فأصبحت المرأة في مقام التكليف الذي هو واجب عليها تجاه ربها جل وعلا بمنزلة الرجل. فقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. انظر إلى مقام التفضيل. هذا يقال أين؟ يقال في مقام الجاهلية التي أصلا ما تعرف للمرأة أي قيمة. ثم يأتي هذا الخطاب ليقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. محمد صلى الله عليه وسلم يصدح بين أهل الجاهلية الذين لا يعرفون للمرأة أي قيمة، ثم يقول لهم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. انظر إلى الفرق. ثم يأتي بعد ذلك فيقرر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا فيقول: النساء، إنما النساء شقائق الرجال. ثم يأتي القرآن ليأتي بعملية المساواة الحقيقية عند الله جل وعلا بين الرجل والمرأة في قوله سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل هذا وكل ما من بعد النبوات الصحيحة من بعد عيسى عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والمرأة تذوق من الويلات ما تذوق. ثم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله جل وعلا بهذا التكريم العظيم الذي يجعل المرأة رقما حقيقيا في المعادلة الصعبة في الحياة الدنيا، رقما حقيقيا في المعادلة الصعبة في الحياة الدنيا. طيب، هذه المساواة الحقيقية في المقام الذي يستحق أن نتكلم عنه في قضية المساواة، وهو لقاء الله جل وعلا والوقوف بين يديه يوم الجزاء، لا فرق بين الرجل وامرأة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا المقام يأتي فيه النتيجة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الأمر جاء في المساواة المطلقة في التكاليف
في الثواب في العقاب لا فرق. في الحياة الدنيا يوجد فرق بين الرجل والمرأة، هذا الفرق جاء من أجل ماذا؟ جاء من عند الحكيم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلق الرجل فعلم ما فيه من القوة، وخلق المرأة وعلم ما فيها من القوة، وخلق الرجل وعلم ما فيه من الضعف، وخلق المرأة وعلم ما فيها من الضعف. فكانت التركيبة بين الرجل والمرأة تركيبة تكامل، كيف تركيبة تكامل؟ الرجل بطبعه ليس فيه من الحنان بطبع المرأة، والحياة الدنيا تحتاج إلى حنان وإلى رفق وإلى أناه، والمرأة ليس فيها من القوة ما عند الرجل، والحياة تحتاج إلى قوة وإلى شيء من القسوة، فلذلك كانت الحياة بينهم على التكامل. ولذلك اقتضت تمييز بين الرجل والمرأة، اقتضته طبيعة الخلقة والفطرة لكل منهما، كما في الشهادة، فشهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين. لماذا؟ أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما معنى تظل؟ تنسى، تضعف، تجبن، يحصل لها من الأمور الذي يجعلها تظل عن أداء الشهادة بحسب طبعها. في الميراث وليس في كل أمور الميراث، وسوف نعالج هذه القضية، في الدية، في قوامة المنزل، في رئاسة الدولة، في مناصب الوزارات، وكالات الوزارات، كل هذه المناصب في علم الله جل وعلا أن المرأة فيما يتعلق بالرجال لا يمكن أن تقوم بالمقام الذي تؤديه، سوف نأتي. وهذا أيضا، هذا التمييز للرجل على المرأة، هناك تمييز للمرأة على الرجل. كيف؟ قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ليش ما إجابها الحديث في قضايا التمييز؟ ها؟ لماذا؟ لماذا نسمع دائما كتابات صحفية والمرأة مظلومة والتمييز للرجل على المرأة؟ ليش ما إجاب هذا الحديث؟ أليس هذا تمييز في الحق للمرأة على الرجل؟ هل هذا فقط في القضية؟ لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين، وقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فصبر عليهن وأدبهن كن له حجابا من النار. واللي قدامي هالمساكين، لماذا لا يكونون حجاب من النار لآبائهم؟ تمييز للبنت على الولد، تمييز. فإذا القضية قضية عدل إلهي. الطعن في قضية التمييز بين الرجل والمرأة ليست قضية طعن فينا احنا كأشخاص، طعن في الله جل وعلا، لأنهم يتكلمون على نصوص، فهنا يجب أن تلتفت لمثل هذا الأمر. طيب، جاء الإسلام بحقوق كثيرة للمرأة، سوف أسردها استغلالا للوقت، حتى مثلا حقوق المرأة في الحياة الزوجية: وعاشروهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان، خياركم لنسائهم. حقوق المرأة في الزواج: إذن المرأة في الزواج عندنا في الشريعة الإسلامية واجب، لا تنكح المرأة إلا بإذنها، سواء كانت بكرا أم ثيبا، لا بد أن يؤخذ إذنها في مثل هذا الأمر. حقها في المهر: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهي الفريضة. كثير من شعوب العالم غير المسلمة تفرض على المرأة دفع المهر للزوج، حتى بعض البلدان الإسلامية التي تأثرت بالغرب أهل الزوجة مساكين يتكلفون أكثر من أهل الزوج، عفش البنت كله على أهل الزوجة. ولذلك الذي يزوج ابنته مسكين يمر في حالة صعبة أكثر من حال الرجل الذي يدفع المهر ويمشي. وهذا معروف. النفقة واجبة على الأب وعلى الأخ إذا لم يوجد الأب، واجبة على ولي المرأة أن ينفق على المرأة وجوبا شرعيا، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فاتقوا الله في النساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أنا ما أحب صراحة أستشهد بكلام المستشرقين، لكن بما أني أمام هذه الكاميرا سوف أضطر إلى أن أستشهد بكلام المستشرقين. يقول أحدهم: من أراد أن يتحقق من عناية محمد صلى الله عليه وسلم بالمرأة فليقرأ خطبته في مكة التي أوصى فيها بالنساء. النفقة على الزوج تشمل كل ما يحقق لها الحياة الكريمة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك، في سبيل الله وعتق رقبة ومسكين وأعظمها الذي تنفقه على أهلك. حقوق المرأة في التعليم والتأدب. المرأة ما كانت تقرأ ولا تكتب يا جماعة، ترى قبل العالم الإسلامي. اترك عنا الخرابيط والكلام الفاضي. الأمية كانت شائعة في العالم قبل الإسلام، لا أحد يقرأ ولا يكتب، لم يأتي أحد بالعلم للرجل والمرأة إلا الإسلام. قالت: يا رسول الله، إن الرجال غلبون عليك فاجعل لنا من نفسك يوما. فضرب لهن موعدا فعلمهن وأسمعهن من الحديث صلى الله عليه وسلم. الشفاء بنت عبد الله المهاجرة القرشية علمت حفصة رضي الله عنها الكتابة. قرآننا كان في بيت من؟ كان في بيت حفصة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تستطيع أن تقول نصف العلم من بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كل أمور العلم الشرعي الذي داخل البيوت إنما جاءنا من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. هذه القيمة العلمية للنساء لا توجد إلا في العالم الإسلامي. إذن هذا موجز عن تكريم الإسلام للمرأة. طيب، خلنا أسرد لك سرد تاريخي سريع في تاريخ الحركة النسائية لتحرير المرأة في البلدان الإسلامية. بدأت الدعوات التي تتبنى قضايا المرأة ومشكلاتها منذ منتصف القرن الماضي 19 الميلادي. بدأت بعد الاحتكاك الذي حصل بين الشرق والغرب واستعمار الغرب العلماني لدول الإسلام. لما استعمر الغرب دول الإسلام بدأت قضية ما يسمى بقضايا المرأة. لماذا؟ شوف، ركز معي، وخصوصا أنتم اليوم صغار وبكرة كبار. أنتم أيها الأولاد الأحباب، نحن نعلق أملنا بالله ثم بكم. أنتم الذين سوف تحمون ديننا وتحملون ديننا. واليوم الصغير يكبر، والصغير يتعلم اليوم وبكرة يجعلها في ذهنه معلومة ثم يرجع إليها في يوم ما. لماذا الغرب استهدف المرأة المسلمة؟ اسمع يا ولدي وركز زين، لماذا الغرب استهدف المرأة المسلمة؟ الهدف من استهداف المرأة المسلمة ليؤثر على من عليكم أنتم. إذا ضاعت المرأة ضاعت تربية من؟ الجيل. فإذا ضاعت الأم ضاع الجيل. الحين هؤلاء الشباب الله يثبتهم ويحفظهم، لو أسألهم من اللي يقول لك رحلة للتحفيظ؟ مو بأمك؟ ما فيها عيب، شرف. ما هي بأمك المجاهدة اللي تقول لك يلا رحلة للتحفيظ، صح ولا لا؟ من اللي قالت لك احضر المحاضرة؟ ما هي بأمك؟ أبوك جزاه الله خير مشغول ويطلب الرزق لك ويسعى وهو مطمئن لأن عنده امرأة تحض أولادها على حضور العلم وحلق الخير. من اللي تسألك كم حفظت وكم وسويت اليوم ورحت مع مين ومنه هذا اللي تكلمه؟ أليست أمك؟ إذن علم الغرب أن هذه الأم هي المشكلة،
هي إيش المشكلة؟ إذن كيف نضيع هذا الجيل؟ خلنا نضيع الأم ويضيع الجيل. لما الأم تكون مشغولة بالريموت تقلب في الام بي سي روتانا وما أدري عدو شو وشاكلتها أحسنت وشاكلتها وقاعدة بس تقلب في 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 هذه القنوات، لما تكون تصب كل وقتها من أجل ولا على الانترنت وتتبع المواقع والموضات وإلى آخره، ثم بعد ذلك تغفل عن ولده، والله ما تدري من راح ولا جاء. ولذلك بين قوسين أمس امرأة فاضلة اتصلت بي تقول بالأمس وهي طلبت مني أن أحكي لكم هذا الأمر، تقول أن ابنتها في المرحلة الجامعية ترجع مع حافلة التوصيل إلى البيوت. تقول أول ما دخلت علي البيت قالت يما شمي فيني ريحة دخان؟ قالت خير إن شاء الله. قالت البنات يدخنون في الباص. لماذا حصل هذا التدخين؟ مو بكل البنات. لماذا دخنت تلك المرأة؟ لأن هناك أم غافلة، أم غافلة، نسأل الله أن يحفظ الجميع. ركزوا حتى تضيع هذه المرأة. يقول جب إن مدرسة البنات في بيروت هي بؤبؤ عيني، لقد شعرت دائما أن مستقبل سوريا إنما هو بتعليم بناتها ونسائها فقط. ضيع الأم يضيع البيت. ولذلك ثورة سوريا اليوم قامت من الأم التي أعادت تربية الشباب المسلم، فقام بانتفاضته على الطاغوت وعلى الظلم والطغيان. والله الذي لا إله غيره، لولا الله ثم المرأة السورية ما ثبتت الثورة إلى اليوم، لأن هي التي تثبت الزوج وتثبت الابن وتثبت الأولاد على أن يثبتوا على هذه الثورة ويثوروا على الطغيان. هذا المنصر الذي أراد أن يستمر استعمار سوريا خيب الله ظنه، خيب الله ظنه بأن خرجت المرأة السورية ورجعت إلى دينها، فعرفت أن تربي أبنائها وتفرح، وتشوفونهم أنتم في الإعلام زي ما يقولون تزغرد فرحا بابنها الشهيد، وتزفه زفة العريس وتحني يديه ورأسه كما يحن العريس في ليلة زواجه. وعى هذا المخطط الخطير علماء هذا البلد، الشيخ محمد بن إبراهيم، عبد الله بن حميد، عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى أجمعين، لما جاء تعليم البنات النظامي، ولا تعليم البنات موجود من قبل في البيوت، تعليم البنات النظامي، فعلموا المخطط الغربي، وهذه بين قوسين اللي يقولون العلماء أنا ما يفهمون الواقع، علموا هذا المخطط، فكان الملك فيصل رحمه الله تعالى وفي نهاية عهد الملك سعود أن وضع تعليم البنات بيد أهل العلم والفضل، ولن يضيع تعليم البنات إلا حينما يخرج من هذه الدائرة، حينما ينقل من دائرة العلم والفضل والتقوى إلى من لا يعرف قيمة العلم فيضيع تعليم البنات. لقد كان إلى وقت قريب تعليم البنات في هذا البلد شامة خفاقة على جبين وغرة هذا البلد تفاخر به كل البلدان، ونسأل الله أن يديم علينا فضله. بدأت مدارس البنات في لبنان، ثم بعد ذلك تواصل عمل المنصرين، فكان من ذلك رجل اسمه رفاعة الطهطاوي وهو من خريجي المدرسة الشرعية، وضع كتابه المرشد الأمين لتربية البنات والبنين. وكان طبعا رفاعة الطهطاوي تأثر بالغرب وأخذ من ثقافة الغرب، وهنا الإشكالية، أن الذي يذهب إلى الغرب ولا يكون عنده قوة من التقوى ينهزم أمام الماديات الموجودة عند الغرب، فيريد لذة الحياة الدنيا التي تفوق بها الغرب، ويظن أن الوصول إليها بالتحرر من كافة الأخلاقيات. بعد احتلال إنجلترا لمصر عام 82 و800 و1000 بدأ الترويج للأفكار التحريرية النسائية بالمفهوم الغربي، وكان عن طريق الصوالين والمقاهي التي بدينا نسمع عنها اليوم في بلادنا، للأسف بدينا نسمع عنها اليوم. بدأ الترويج لمؤامرات خفية لغزو المرأة المصرية. كلكم اطلعتم على كتاب الأستاذ عبدالله الداود وهو حركة الحجاب، ورأيتم كيف كان الحجاب أصيل حتى في العالم الغربي. الحجاب أصل عند المرأة، لم يوضع الحجاب في العالم كله إلا في القرن 18 والقرن 20 بدأ ينحسر عملية الحجاب. سخر الاستعمار في ذلك الوقت عدد من المثقفين النصارى مثل جورجي زيدان وماري عبده وسلام وموسى وغيرهم للدعوة الصريحة إلى تحرير المرأة، حتى قام رجل قبطي اسمه مرقس فهمي وكتب كتابه المرأة في الشرق عام 94 ونادى برفض الحجاب والاختلاط ومنع التعدد وتقييد الطلاق. وبعد 5 أعوام من صدور هذا الكتاب صدر كتاب قاسم أمين تحرير المرأة. بين قوسين يا أخي، أنا أنصحكم يا شباب وأيها الحضور من الرجال والنساء بقراءة كتب شخصين، محمد صادق الرفاعي ومصطفى المنفلوطي. هؤلاء الشجعان من هذين العلمين، هذان العلمان، كتبا كتابة في الممانعة ضد تحرير المرأة بأسلوب راقي وقصص واقعية. وخصوصا أنصحكم بقراءة كتاب العبرات للمنفلوطي، وهي قصص، كلها قصص، وخصوصا القصة ما قبل الأخيرة التي حكى فيها قصة قاسم أمين لتروا فيها العبرة. دخل معهم من؟ محمد عبده، ودعم كتابات قاسم أمين وسعد زغلول، وكان منصب تنفيذي. وهنا الإشكالية، كتب قاسم أمين، محمد عبده يمثل الواجهة العلمية الشرعية، سعد زغلول يمثل الواجهة السياسية. حينما يتفق السياسي المنحرف مع عالم السوء تضيع البلد، تضيع البلد. سياسي منحرف مع عالم سوء تضيع البلد. ونماذج بلعام بن باعورة سوف تتكرر إلى قيام الساعة. الذين يضلون الناس بغير علم، هؤلاء الذين اتخذوا دينهم مطية للوصول إلى دنياهم، نسأل الله الثبات والعافية والسلامة. عالم السوء الذي يبرر للسياسي المنحرف ما يقوم به، هنا تكون الخطورة. والنماذج على ذلك كثيرة. خذ البوطي والعياذ بالله وعمله الفاسد في بلاد الشام وتحريض لبشار على قتل المسلمين وغيره من النماذج. هذا في الدم، وغيره من علماء السوء في الأعراض، في مجال المرأة، في مجال الاختلاط، وإلى غيره والعياذ بالله. بدأت مثل هذا الأمر، بدأت تبدأ قضايا نزع الحجاب، صفية زغلول، هدى شعراوي، شيزة نبراوي، نبوية موسى إلى آخره، أصبحت القضية قضية الحجاب. صدر قانون حظر الحجاب في تركيا، ثم بعد ذلك في إيران، ثم بعد ذلك انطلقت في مصر والعياذ بالله، في أفغانستان، في اليمن، إلى غير ذلك. بدأت تنتشر عملية محاربة الحجاب حتى وصلت والعياذ بالله فيما نسمعه من كتابات ومن مرجفين يحاولون أن يغزوا هذه البلاد في قضية الحجاب، نسأل الله العفو والعافية. تبتدئ هذه الثورات اللا أخلاقية، تنطلق من أين؟ عن طريق المجالس، عن طريق المقاهي إلى آخره، والهدف منها الغزو المفسد للشعوب والأفراد. انتقلت هذه الحركات التي تسمى مجتمع مدني، حركات خاصة، إلى أن تتبناها مؤتمرات دولية. ابتداء فتبنتها الأمم المتحدة في مؤتمرات ابتدأت عام 85 و900 وألف، يعني قريب، يعني عام 1405 هجرية. ثم بعد ذلك مرورا بقمة الأرض في ريو دي جانيرو في البرازيل عام 92، ثم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا 93، ثم مؤتمر السكان والتنمية 94 بمصر، ثم المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين، ثم مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 97 في تركيا، وأخيرا مؤتمر المرأة في نيويورك عام 2000، وهو الذي تمخض منه اتفاقية السيداو. والمقصود باتفاقية السيداو هي اتفاقية مقتضاها القضاء على كافة التمييز العنصري للمرأة. ما فيه. طيب، هذه الصيحات التحريرية هي تبدأ من أفراد، هدى شعراوي، رفاعة طهطاوي، من أفراد، ثم تبدأ من أفراد ويراد لها بدعم خارجي أن تأخذ صورة إيش؟ الجماعية. نحن أكثرية نبي نسوق السيارات، وأنا معي مليون بنت بتسوق، وتطلع وتصور لها يوتيوب وتقول نريد قيادة المرأة للسيارة، والمجتمع كله معنا، ولكن يخاف من المؤسسة الدينية، والمؤسسة الدينية هي التي تقمع، والمؤسسة الدينية هي التي تفعل، والمؤسسة الدينية هي التي تسوي وتروح. ثم فجأة كلينتون تكرم هذه المرأة. قضوا الحريم عندنا عشان ما يكرمون إلا هذه. أنت الإبداع في بلادنا من طبيبات ومن عالمات ومن مناضلات من أجل الشرف والكرامة وحرية المرأة الحقيقية، إلى أن تكرم مثل هذه فقط؟ إذن حط علامة استفهام على هذا التكريم. هذا المد الخارجي والدعم اللامحدود يراد منه استهداف البلد في تكوينته الحقيقية التي تميزت في التلاحم بين السياسي والديني، باسم يحارب هذا التلاحم باسم الحرية. وأنا هذه ما حيرني شيء في هذا الزمان مثل الحرية، عجزت أفهمها إلى اليوم هذا. أنا ما فهمت الحرية، ما أعرف وش الحرية. واحد يقول لك حرية دينية ويطلع علينا ويقول حرية دينية، واحد يقول حرية أخلاقية، واحد يقول حرية ليبرالية. أنا عجزت أفهم. إذا يوجد حرية مطلقة فوضى تمام، أظن هم يرفضون هذا. إذا توجد حرية دينية، كل من شاء أن يعبد بما شاء، فقط سؤال واحد: لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش؟ بس يجاوبني على هذا السؤال وبعدها أنا أرتاح. مو حرية دينية وطالع لي ويقول لا إكراه في الدين تمام، حنا نقول لا إكراه في الدين، لكن سؤالي: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل كفار قريش؟ لماذا قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري؟ لماذا؟ لا إكراه في الدين، هذه قضية واضحة وجلية في تفسيرها. الدنيا كلها تحكم بحكم الإسلام، بعد أن تحكم كلها بحكم الإسلام الذي يخضع لنظام الإسلام، لا نلزمه بالدخول في الإسلام، ولكن يخضع لنظام الإسلام، لكن فوضى ما تصلح. طيب، قام علماؤنا بالرد على شبهات دعاة التحرير، فتاوى كبار العلماء ومن مفكرين ردود علمية شرعية واجهوا مثل هذا الأمر، وهناك ردود أخرى من الناحية الحضارية. فقد يستغرب أحد كيف يكون خروج المرأة من بيتها والمشاركة المطلقة للرجال في الإدارة والأعمال أمراً مرفوضاً حضارياً. نبين لك ذلك كالتالي: جاء ضمن تقرير رفع إلى وزير الشؤون النسائية الكندي تضمن دراسة واقع المرأة الكندية في العمل، تبين خلاله أن 40% من النساء هناك تعرضن إما للضرب وإما للاغتصاب مرة على الأقل. 40%. في الولايات المتحدة الأمريكية قامت جامعة كورفا باستفتاء بين عدد من العاملات في الخدمة المدنية، جاء فيه أن 70% منهن قد تعرضن لمضايقات واعتداءات جنسية. وحتى لا نبتعد كثيراً عن واقعنا العربي، أثبتت دراسة علمية في بلد عربي يتوجه إلى إخراج المرأة حذو المجتمعات الغربية أن 70% من واقع 1472 فتاة وسيدة يعملن في أماكن متعددة ومهن مختلفة جرت عليهن هذه الدراسة يتعرضن للمضايقات والإهانة في أماكن عملهن، وأن 54% من هذه المضايقات تأخذ طابعاً جنسياً. ومن العجيب أيضاً أن مجموعة، شوف العجيب، من الطالبات البريطانيات بجامعة أكسفورد العريقة قمنا بمظاهرة خوفاً من السماح بالاختلاط في إحدى كلياتهن بالجامعة. في أكسفورد، ترى مو في مكة، في أكسفورد سووا مظاهرة يخافون أن يكون اختلاط في إحدى الكليات التي يدرسن فيها وليس فيهن اختلاط. تقول إحدى الباحثات الإنجليزيات إن الاختلاط يألفه الرجال، ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا، وهنا البلاء العظيم. اتفاقية السيداو، علشان أحافظ على الوقت، اتفاقية السيداو نصت على مجموعة من البنود. أولاً السماح بالفوضى الجنسية برفض سن الزواج الصغير، رفع سن الزواج، لا يجوز تزويج البنت قبل 18 سنة. طيب قبل 18 سنة يسمح للبنت وللشاب أن يمارس ما شاء من أنواع الرضا. لماذا؟ لنحارب الكبت الجنسي. شوف التناقض، زواج قبل 18 ما فيه، طيب وش نسوي بالشباب والشابات قبل 18؟ لا يمنعون من الممارسة حتى لا يكون هناك كبت جنسي. زواج لا، رذيلة إيه. طيب إذا حصلت عدم الكبت الجنسي بين المراهقات يحصل حمل، ما الحل؟ تأمين الرعاية الأساسية تحت بند الأمومة الآمنة. المراهقة الحامل التي تحمل من غير زواج والعياذ بالله لابد أن تكون لها أمومة آمنة، تتولى مؤسسات الرعاية الاجتماعية على ماذا؟ على أن تقوم بالرعاية الآمنة لهذه الفتاة حتى تضع. اثنين، تدريب الأطفال والمراهقين على استخدام وسائل منع الحمل وتوفيرها لهم. توفير تدريب الأطفال والمراهقين على استخدام وسائل منع الحمل وتوفيرها لهم. إباحة الإجهاض والعياذ بالله، الاعتراف بالشواذ ومنح سلوكهم حق أن يكون مشروع. المثلية، رجل مع رجل، امرأة مع امرأة، رجال يتزوج رجال، بنت تتزوج بنت، ما فيها شيء، ويوثق العقد ويكون عقد موثق وله من الحقوق ولا يمنع حقهم. المطالبة بالمساواة التامة بين المرأة والرجل، التلاعب بالمصطلحات لتمرير سلوكياتهم من خلال مصطلحات مثل العنف الأسري وفق نظرتهم. ما معنى العنف الأسري؟ معناه شو يقول؟ لا يجوز للرجل أن يؤدب زوجته، يعني مثلا الرجل ضرب امرأته للتأديب، والعياذ، احنا ما نحث على هذا، لكن ضربها للتأديب الضرب الغير مبرح، لها حق أن تبلغ الشرطة عليه وأن يسجن. رجل أمر ابنه بالصلاة لسبع وضربه عليها لعشر، للأب أن يحرم من رعاية ابنه في مثل هذا الموضوع. الأخطر من هذا كله إصرارهم على فرض ثقافة الأدوار المتماثلة، وهو ما يسمى بقضية الجندر، إلغاء القانون الفطري. القانون الفطري ماذا؟ رجل وامرأة، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، اللي هو يسمى ميل في ميل. هذا الدور الفطري رجل وامرأة يلغى، يكون إيش؟ قضية الجندر. ما معنى الجندر؟ الجنس البشري، امرأة رجل كلهم سواء، هذا جنس بشري، ما في شيء اسمه امرأة، ما في شيء اسمه إيش؟ رجل، وكلهم يتساوون في الجنس البشري في مثل هذا الأمر. هذا الأمر الخطير يروج له عبر ماذا؟ عبر فنانين، لاعبين كرة قدم، مشاهير، للأسف بعض القادة الميدانيين، قادة الدينيين من علماء السوء إلى آخره. طبعا الفنانين ومن يتبعهم، هذا سفير نوايا حسنة للأمم المتحدة، وهذا لاعب كرة قدم سفير نوايا حسنة، وهذا سفير نوايا حسنة، وكلها نوايا خبيثة تهدف إلى هدم المجتمع. قضية المساواة المطلقة، التساوي المطلق والتماثل التام بين الرجل والمرأة، هذا يعني عندهم توحيد الأدوار بهدف تقاسمها بين الرجل والمرأة. بمعنى ماذا يريدون بالتساوي المطلق؟ التساوي المطلق الذي يريدونه من هذا الأمر إلغاء الرعاية الأسرية والأمومة، بمعنى أن المرأة مين مكلفة؟ هي التي تقوم بشأن وتربية الأولاد. لا، تعال أنت تشتغل 4 أيام وأنا أشتغل 3 أيام، أنت اللي إيش؟ ماذا يحصل؟ أنت الذي تتولى رعاية الأولاد 3 أيام وأنا أتولاهم 4 أيام، أنا وياك سوا، مش زودك أنت تطلع وأنا اللي قاعد أغسل الأولاد ونظف الأولاد، لا، كلنا سوا. في النفقة أنت نصف وأنا نصف. في قضية الطلاق مو على كيفك تبي تطلق، إذا أنا موافقت ما تقدر تطلق ولا يمشي الطلاق، تمام؟ ما يمشي. هذه القضايا الخطيرة في قضايا الإنفاق، مشاركة المرأة في البيت والمنزل، كل هذه الفوضى هي التي توصل إلى مثل هذا. الدور الكبير في هذا للإعلام. الإعلام هو الذي اليوم في إحدى القنوات تو قبل شوي نسمع أحد الظلال الذي يطالب بإلغاء إغلاق المحلات أوقات الصلوات. تعال نشوف كيف، يعني شفت هو له علاقة بكلامنا هذا المسكين. يعني اليوم للأسف لا تعلمون أحد سر، أي إنسان يريد أن لا تعلمون أحد شرط، أي إنسان يريد أن يصل إلى مبتغاه للأسف يمتطي ظهر المرأة حتى يصل إلى مبتغاه. تمام؟ كيف؟ ليش يا أستاذ تريد منع إغلاق المحلات أوقات الصلاة؟ قال المرأة في السوق تغلق المحلات وين تروح؟ المرأة عايشة 30 سنة ومن بدأت هذه الدولة المباركة من 100 سنة والمحلات تغلق أوقات الصلوات، ولا شكت لك المرأة، ما جت تشتكي إلا اليوم بعد ما تطورت المجمعات التجارية وتحسنت. وأنك من أول أيام سوق وشيقر وأيام المجبرة وأيام سألوا الشيخ يوم من أول، يوم كانت الطرق على عرض هذه الطاولة، صح ولا لا؟ وكانت المرأة تقعد محتشمة كريمة عفيفة وقت الصلاة. نذكر جداتنا وأمهاتنا يروحن الضحوية من الساعة 7:30 الصبح، ما تجي 11 إلا وهي في البيت، مخلصتنا أشغال البيت كله أبوه، وقد أخذت حاجيات النساء للحي كله مو فقط للبيت. يجي يقول والله وين تروح المرأة، حنانا على المرأة. إذن دور الإعلام في الترويج لمثل هذا. قضية الميراث وهو ما أختم به، الذي يقول أن الرجل يفضل المرأة في الميراث على الإطلاق، هذا ما يعرف قضية المواريث. هم يمسكون آية وللذكر مثل حظ الأنثيين، وللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الحقيقة أن المرأة تصل في بعض الأحيان إلى أن تأخذ أكثر من الرجل. فمثلاً الإسلام ساوى في بعض الحالات بين الرجل والمرأة، مثل قضية الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، تساوي ولا مو بتساوي؟ هذه في قضية الكلالة. هناك 24 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، البنت ترث في بعض الأحيان أكثر من الأب، والأم وقد ترث أكثر من الأمر، وهم كلاهما أنثى. وجاءت هذه الأمور لتبين أن فقط أن تمسك جزء آية وللذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا؟ لأن هذا المعيار أن الإسلام يبحث عن الجيل الجديد يرث أكثر من الجيل القديم. الجيل الجديد اللي هم الأولاد يرثون أكثر ممن؟ من الجيل القديم الذين هم الآباء. هذا واحد. الثاني درجة القرابة. الثالث الأعباء المالية. الآن الولد بيتزوج ويفتح بيت وسوف يكفل امرأة بهذا الميراث، وهذه البنت تأخذ حقها من الميراث ليكفلها رجل مع حظها. فإذا قضية الميراث، يعني لما تساق عليك شبهة وللذكر مثل حظ الأنثيين، لا تنطلي عليك 24 حالة في المواريث أن المرأة تأخذ أكثر من حظ الرجل أو تساويه، فلا تنطلي عليك هذه الشبهة. أسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا وأن يحمي العباد من فتن الليل والنهار، وأن يديم علينا نعمة التوحيد والعيش في ظل الإسلام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.